الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أخواتي الفضليات وإخوتي الأعزاء في الحلقة الأولى من برنامجكم النصف الآخر. هذا البرنامج الذي سنتناول فيه بإذن الله تعالى قضايا واهتمامات ومشكلات المرأة النفسية، بدءا من كونها طفلة ومراهقة وشابة وراشدة، ثم زوجة وأم وأيضا مسنة، محاولين أن نلقي بعض الضوء على الأسرار النفسية العميقة للمرأة، لعلك سيدتي ولعلنا نستطيع أن نفهم ونتفهم تلك الطبيعة النفسية الخاصة والعميقة التي حب بها الله عز وجل المرأة، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا البرنامج يأتي في إطار تكليف المولى عز وجل السابق بالنظر والتفقه السيكولوجي في النفس الإنسانية، لعلك ولعلنا نتقرب أكثر بهذا الفهم إلى الله عز وجل. يقول الإمام الحكيم ابن سينا: من عرف نفسه عرف ربه. لأن في معرفتك لنفسك تقوية وتدعيم لها في جهادها. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عند رجوعه من إحدى الغزوات: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. وفي رواية قال: مجاهدة العبد هواه. وإذا ما وقفنا أمام ملمح سريع من ملامح النفس الإنسانية الأنثوية لوجدنا أن المرأة تشعر في قرارة نفسها ولا شعوريا بالكشف البيولوجي. فالمرأة تشعر أنها مكشوفة بيولوجيا أمام الآخرين، وهذا الكشف البيولوجي يظهر في ضعف بنيتها الجسمية بالمقارنة بالرجل، أيضا يظهر في طبيعة تركيبتها الجسمية، كذلك يظهر هذا الكشف عندما تبلغ الحيض وفي دوريته الشهرية. كذلك فهي مكشوفة بيولوجيا عندما تحمل وترتفع بطنها، وكذلك يتضح هذا الكشف البيولوجي في الميلادة والمخاض، وكذلك عندما تكبر في السن وتهرم وتشيخ وتظهر على وجهها التجاعيد وعلامات الشيخوخة. فالمرأة إذن مكشوفة بيولوجيا، ولذا فهي تسعى دائما في لا شعورها نحو التستر. فهذا الكشف البيولوجي تقابله المرأة بالتستر. فالأصل إذن لدى المرأة أنها مدفوعة لا شعوريا نحو التستر، والستر المادي لهذا الكشف البيولوجي لعوراتها. ولعل ذلك يطلعنا على بعض من حكمة التشريع الإسلامي في فرض شروط ثياب المرأة أن تكون فضفاضة وغير شفافة أو مجسمة لذلك الكشف البيولوجي، أو بالمصطلح الفقهي عورات المرأة، وذلك أمام الأجانب بالطبع. والواقع النفسي للمرأة يقول أنها مدفوعة لا شعوريا لستر ذلك الكشف البيولوجي والعورات حتى أمام المحارم أو من تحل له، أي الزوج. فنجدها أحيانا تستخدم المساحيق وأدوات التجميل والزينة فيما أحل الله بالطبع لأخواتنا المسلمات لتداري بها التجاعيد في الوجه وغيره مما لا ترضى عنه وتجده في ذاتها الجسمية لتبدو في صورة أجمل وأبهى. والكثير من النساء إلا ما رحب ربي لا يودون في الإفصاح والكشف عن سنهم الحقيقي، فهي تريد دائما أن تستر سنها عن الآخرين حتى تبدو شابة وصغيرة السن، ونستطيع أن نخلص مما تقدم إلى أن المرأة في لا شعورها وفطرتها تسعى نحو التستر والستر مقابل ذلك الكشف البيولوجي. فالمرأة دائما مكشوفة بيولوجيا وتتبدى عوراتها أمام نفسها وأمام الآخرين. لذا إخوتي المشاهدات وإخواني المشاهدين، ندعوكم لتلبية نداء الفطرة السيكولوجية للمرأة في التستر والستر، وذلك إعمالا لقول العليم الخبير الذي أخبر عن نفسه قائلا: هو أعلم بما في نفوسكم. أيضا أخبر عن ذاته العلية وفهمه لتلك النفس التي صنعها وخلقها بيديه قائلا في محكم آياته: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعليك أختي الفاضلة أن تعملي بقول العليم الخبير: كل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، كل المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. الحقيقة أختي الفاضلة، وددت أن أبدأ هذا البرنامج وهذه الحلقة الأولى بأن أفض بعض أسرار النفس الإنسانية لدى المرأة. لن نطيل في الكلام في الكشف عن أسرار المرأة العميقة وأسرارها النفسية العميقة في هذه الحلقة، وذلك بناء على استطلاع صغير للرأي قد أجريته مع بعض الأخوات قبل بداية هذا البرنامج، واستفسرت منهم بماذا تودون أن نبدأ معكن في هذا البرنامج. فكعادة نساءنا الحقيقة فضلنا أن يبدون في ثوب الأمومة أكثر منها في ثوب المرأة الأنثى، ودائما وأبدا نجد أن نساءنا المسلمات دائما ما يفضلن أبناءهن على أنفسهن. ولذلك اخترنا أن نبدأ معهن بأساليب التربية. كيف أعد نفسي لأن أكون أما صالحة تصنع أجيالا صالحين لهذا المجتمع المسلم؟ والحقيقة هذا ما نود أن نطلق عليه مدرسة الأمومة. فكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ففي هذه الفقرة سنتحدث عن كيف نعد أنفسنا كأمهات بأساليب تربوية نفسية تكفل لنا أن ننشئ جيلا صالحا يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هناك العديد من المهارات السلوكية والمهارات التربوية
التي ينبغي أن تعرفها وأن تتحلى بها أختنا الكريمة المشاهدة في تربيتها لأبنائها. أولى هذه المهارات هي مهارة التدعيم. مهارة التدعيم، ثم الثانية مهارة التجاهل، أما الثالثة فهي العقاب أو البانشمنت. إذن هناك أساليب للتربية ينبغي أن نتعلمها سويا لكي نستطيع أن ننشئ جيلا صالحا يفيد هذا المجتمع. تعالي أختي الفاضلة نعيش مع المهارة الأولى، وهي مهارة التدعيم. ماذا نعني بالتدعيم؟ التدعيم هو أي شيء أو أي حدث يحدث أو يقدم بعد ظهور السلوك أو نتيجة له. يبقى إذن التدعيم هو السلوك أو المكافأة أو العقاب حتى اللي بنديه لابننا بعد ما بيسلك سلوك أو تصرف ما. هذا التدعيم بيؤدي إلى زيادة في تكرار ذلك السلوك أو زيادة في حدته أو زيادة في مدة حدوثه. يعني إذا أردت أن يكون ابنك مؤديا للصلاة بصفة مستمرة، أو إذا أردت أن يسلك ابنك بطريقة مهذبة وبطريقة تتسم بالخلق القويم، هذه الأخلاق صفات تكتسب من خلال عناصر وأنت أيتها الأم الموكولة بالدرجة الأولى بالتربية. فمعظم الرجال في الخارج وأنت تصنعين الأجيال من خلال الأساليب التربوية التي تكسبيها لهؤلاء النشأ الجديد. فإذا كنت أنت نصفا للمجتمع فأنت تشكلين النصف الآخر بعنصري النساء والرجال. إذن أنت أكثر بكثير من كونك نصفا للمجتمع، بل نستطيع أن نقول أنك كل المجتمع. فإذا كنت نصفه فإنك تشرفين وتساهمين في صناعة النصف الآخر. إذا أردت لطفلك أن يتعلم خلقا قويما أو سلوكا رشيدا، فعليك بأن تتبعي معه أسلوب التدعيم. الحقيقة إن التدعيم أنواع كثيرة وليس نوعا واحدا. أولاها التدعيم الإيجابي، positive reinforcement، التدعيم الإيجابي. الحقيقة هناك سبعة أنواع من التدعيم، سنعيش أو سنتعلم كل نوع من هذه الأنواع السبعة بحيث أنك تطبقينها في حياتك العملية لتتحول إلى مهارة. ولذلك أنا لم أشر إليها باعتبارها أنها أسلوبا للتربية، وإنما أشرت إليها على أنها مهارات للتربية. والحقيقة الفرق بين كونها أساليب للتربية وكونها مهارات فرق وحيد فقط، هو الفرق بين المعرفة والتطبيق. فحينما نعلم ونتعلم نكون أمام أسلوب، تعلمنا أسلوبا من أساليب التربية. متى يتحول إلى مهارة؟ يتحول فقط إلى مهارة حينما تقومين بالتطبيق الفعلي لهذه الأساليب التربوية في حياتك العملية، في تربيتك وتنشئتك لأطفالك. إذن المطلوب منك بعدما أن نتعلم سويا ما هو التدعيم، إيه هو التدعيم، نعمله إزاي، عليك أنك تحوليه إلى مهارة، وذلك بأنك تقومي بتطبيقه بالفعل. وإن شاء الله الحلقات موصولة وهنتواصل سويا ونشوف إحنا تعلمنا إيه في الحلقة الأولى، ثم نطبق مع أبنائنا في المنزل لمدة أسبوع كامل، وتكتبي ملاحظاتك ثم راسلينا إما بالهاتف أو إما على الفيسبوك أو حتى على الإيميل الذي سوف أظهره لحضراتكم بعد قليل. إذن النوع الأول من مهارات التدعيم هو التدعيم الإيجابي، وهو ما سنتعرف عليه بعد قليل. لكن ما النوع الثاني؟ النوع الثاني هو التدعيم السالب. فإذا كان هناك تدعيم بالإيجاب فهناك أيضا تدعيم بالسلب. أيضا هناك التدعيم المتقطع والتدعيم المستمر، وكذا هناك تدعيم عفوي وتدعيم غير مقصود. أيضا هناك نوع آخر من التدعيم هو التدعيم الفارق للسلوك الآخر. أما النوع الأخير، النوع السابع، فهو تدعيم فارق لسلوك مناقض للسلوك غير المرغوب فيه. أرجو ألا تنزعجي ولا تقلقي، فسنتعلم سويا هذه الأنواع وواحدة واحدة وببساطة إن شاء الله. أول نوع هو التدعيم الإيجابي. التدعيم الإيجابي أو البوزيتيف رينفورسمنت هو تقديم مدعم إيجابي مثير أو مدعم مرغوب فيه، سواء كان مادي أو اجتماعي، وهذا المدعم بيتبع سلوكا معينا. هذا المدعم بيؤدي إلى تزايد أو شيوع هذا السلوك في المستقبل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما ابني بيعمل سلوك كويس وانا بقول له شاطر، برافو عليك، انت ممتاز، انت كده كويس جدا، هذه الالفاظ تسمى تدعيم معنوي، تسمى تدعيم معنوي. وهذا النوع من التدعيم مهم جدا جدا جدا، وهو من اكثر التدعيمات تأثيرا في النفس البشرية، سواء كنا كبارا أم صغارا، رجالا أم نساء. إذن هناك التدعيم المعنوي، وهناك أيضا التدعيم المادي. يعني ما اكتفيش بس بأن أنا أقول له شاطر وبرافو، لا، أنا كمان بقول له برافو عليك، فضل خد الجائزة دي علشان أنت اتصرفت كويس، وعلشان أنت بنت شاطرة وأنت ولد شاطر، وانت كده بترضي ربنا سبحانه وتعالى، علشان كده انت ليك هذه المكافأة. يبقى اذن النوع الاول من التدعيم هو التدعيم الايجابي. الحقيقة هذا النوع من التدعيم له تأثير جيد جدا 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 في تشكيل النفس الانسانية وفي تشكيل السلوكيات المرغوبة. إذا أردت من ابنك أن يكون مطيعا فعليك إذن بماذا؟ أن أمره بأن يطيع، أن أضربه حينما يعصي. لما يبقى شقي وما بيسمعش الكلام أشتكي البابا، ويجي بابا يزعق له ويضربه أو يحرمه من مصروف إلى آخره. لا، أنا هستنى لما ابني يعمل سلوك إيجابي مرغوب فيه اللي هو سلوك الطاعة، وابتدي أوتوماتيك أدعم هذا السلوك مباشرة. يبقى هنا أنا بعمل على أن هذا الطفل يزيد من السلوكيات الإيجابية المرغوب فيها اللي هو سلوك الطاعة في هذه الحالة. لماذا؟ لكي يحصل على المدعم بشقين، سواء كان مدعم مادي هياخد مصروف أو هياخد حاجة فلوس مثلا مكافأة، أو المدعم المعنوي. وأؤكد كثيرا جدا على أهمية المدعمات المعنوية. لماذا؟ لأننا حينما سنتعلم جداول التعزيز أو جداول التدعيم فيما بعد، سنعرف قيمة المدعم المعنوي. لأننا مش ممكن مع كل سلوك الولد هيعمله هديله فلوس أو هديله مكافأة، لا، في الحالة دي هبتدي أعمل سحب تدريجي للمدعمات المادية بطريقة معينة ووفقا لجداول زمنية محسوبة يحسبها العلماء بطريقة معينة سنتعلمها سويا إن شاء الله، لكي نستقر في النهاية على الاكتفاء فقط بالمدعم المادي، وذلك حينما نتأكد أن هذا السلوك أصبح عادة من عادات هذا الطفل أو هذه الطفلة، وأصبح جزء رئيس أو سمة رئيسية من سماته الشخصية. إذن التدعيم الإيجابي البوزيتيف رينفورسمنت هو تقديم مدعم إيجابي، بأكد على أنه مدعم إيجابي يعني مدعم مرغوب فيه. وإن شاء الله في حلقات تالية سوف نعد قوائم للمدعمات، سواء كانت مدعمات معنوية أو مدعمات مادية أو مدعمات اجتماعية، لأن المدعمات الحقيقة لها أنواع كتير جدا، والطفل هو الذي سيتخير ما يوده ويرغبه من بين هذه المدعمات. إذن التربية لها أصول، إذن التربية لها قواعد. إذا أردت أن يكون ابنك مطيعا فعليك أن تتعلمي كيف تنمي سلوك الطاعة في نفس هذا الابن. سؤال هام جدا، هل هذه المبادئ النفسية أو المبادئ التربوية تصلح فقط في تربية الأطفال؟ إطلاقا. أستطيع أن أعممها على الكبار، يمكن أن أعممها على رئيسي في العمل، يمكن أن أعممها على زوجتي، يمكن أن أعممها على زوجي، يمكن أن أعممها على جارتي. فإذا كان لك جارة مشاكسة أو جارة يعني والعياذ بالله نحسبها من الجيرات غير الأخيار، أو جارة سوء والعياذ بالله، كيف تروضي هذه الجارة لكي تصبح لك نعمة جارة؟ إذن من خلال استخدام أساليب التدعيم الإيجابي تستطيعين أن تروضي جارتك بحيث تحوليها إلى جارة أليفة وجارة صديقة صدوقة. على سبيل المثال، لو أعددت نوعا من الحلوى أو نوعا من الطعام أو نوعا من الشراب إلى آخره، أو جبت ترطاية أو جبت أي حاجة، لا تنسي جارك، اهدي إلى جارتك، خبطي عليها واديها. لكن امتى استخدم هذه الهدية بطريقة اسلوب التدعيم الايجابي؟ احنا قلنا هنستنى لحد ما يحصل سلوك ايجابي وبعدين اقدم المدعم بتاعي. ليه انا بعمل كده؟ ده نوع من انواع المدعمات، مش دي كل المدعمات، لكن احد المدعمات. اولا لكي تعلم هذه الجارة انها حينما كانت سلوكها يبتسم بالطيبة وأنها كانت جيدة معك، قابلتيها أنت أيضا بالمعروف وكافأتيها واستحسنت ذلك. فقط لا، انتبهي سلوكها عند الجيران الآخرين، الجارات الأخريات. والله ده الأخت أم محمد النهاردة فاتت عليا وكلمتني وقالت لي كذا، وربنا يبارك فيها وربنا يكرمها ويكرم زوجها وأولادها وما شاء الله عليها، حينما تسمع أنك قد امتدحتيها عند الأخريات، تخيلي ماذا سوف يكون رد فعلها عنك. ألو، أيوة، مع اتصال من الأخ عبد الله. أهلا وسهلا أخ عبد الله، تفضل يا أخي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برجاء رفع صوتك قليلا أخ عبد الله.
تعليم يا دكتور محمد، أنا متجوز واحدة وحيدة، تمام؟
أنا معذرة، يا ريت نسمع كويس لأن السماعة مش سامع صوتك، يا ريت تعلي صوتك شوية. الله يبارك فيك.
دكتور محمد، أنا متجوز زوجتي وحيدة.
أيوة. معي؟
ألو؟ عبد الله. هي وحيدة على أربع صبيان يا فندم.
أربع صبيان؟
على أربع صبيان.
أختي وحيدة على أربع صبيان.
فزوجتي مدللة زيادة على اللزوم، فده عامل لي مشاكل كتير في البيت، فمش عارف أتصرف معاها إزاي، وأهلها مساعدين على كده. فأنا ممكن أتعامل معاها على علاجها إزاي بعد إذنك؟
زوجتك بتعمل مشاكل كتيرة في البيت؟
عينة دي.
مع الأولاد؟
معايا، معي.
مع حضرتك أنت؟
أيوة نعم. وهي مدللة زيادة على اللزوم، وهي على أربع صبيان، منها وحيدة على خمس صبيان.
طب برجاء الاخوة وصلوا لي بس لان مستمع كفاية. ايوه تمام. يعني هي ان شاء الله باذن الله ساجيبك اخي الفاضل الاستاذ عبد الله على سؤالك بعد أن نتم هذا النوع من أنواع التدعيم الإيجابي. إذن التدعيم الإيجابي هو أسلوب نستطيع أن نستخدمه مع أطفالنا، مع جيراننا، مع زوجاتنا، ونستطيع أن نعدل به سلوك الآخرين. وهذا التدعيم الإيجابي الحقيقة بيتم وفقا لجداول زمنية معينة سوف نتعرض لها في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. هذا التدعيم من شأنه إنه هو يؤكد لدينا السلوك الإيجابي المرغوب. أمثلة لذلك أننا أشكر الطفل وأمتدحه كما أوضحت، أو أشكر الجارة وأمتدحها. نستدل بذلك بآية من القرآن الكريم: وخالق الناس بخلق حسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تخيل حضرتك لو أنت راكب في المترو، أو حضرتك لو أنت راكبة في المترو والمترو زحمة جدا وفي عز الحر والظهر، والمترو زحمة جدا وجاء حد أو جاءت أخت ضغطت على عزك الله على الحذاء بتاعك أو على قدمك وآلمتك كثيرا. تخيلي لو أنت معاكي شوكولاتاية ورحت نطلعها من جيبك الشوكولاتاية دهيت، قلت لها تفضلي يا أختي أنا عارفة أن المترو النهاردة زحمة والجو حر و ربنا يكون في عنا جميعا، تفضلي وسعي لها كده، تحاولي توسعي لها برغم ان مفيش مكان انك توسعي لها فيه، وبالرغم من ذلك فانت تفسحين لها المجال. تخيلي ماذا سوف يكون رد فعل هذه الاخت؟ بالله عليك كيف ستقابل احسانك؟ لكن تخيلي لو العكس، لو انت قلت لها معذرة ألا تري مش شايفة إن دست على رجلي، زنقت رجلي فعصتيها جامد، هنا هتبقى النتيجة غير إيجابية على الإطلاق، ويتحول الموقف إلى موقف عدواني بحت. لكن حينما نطبق أو نحول المبدأ الرباني في مخالقة الناس بالخلق الكريم والخلق الحسن، هنا وهنا فقط نستطيع أن نجد الود والتراحم بيننا. إذن التدعيم الإيجابي هو نوع من أنواع المخالقة بالمعروف كما أمرنا القرآن الكريم. إذن وأنت تقومين بتقديم المدعمات الإيجابية سواء لطفلك أو لزوجك أو لجاراتك إلى آخره، استحضري في نية التعلم في هذه الحلقة أننا نتعلم لله وفي الله، وحينما تطبقي استحضري أيضا نية التطبيق لله عز وجل وأنها من باب المخالقة الحسنة، كي تؤجري تعدين أبنائك وتحسنين علاقتك بجاراتك، وأيضا تحسنين علاقتك بزوجك، وأيضا تؤجري عليها بإذن الله عز وجل. إذن التدعيم الإيجابي هو مدعم إيجابي مادي أو اجتماعي بيتبع سلوك معين ويؤدي إلى زيادة وشيوع هذا السلوك ويسير في الاتجاه المرغوب الذي نرغبه أو الذي نوده. هذا هو النوع الأول من التدعيم، ويتضح لنا الحقيقة في سلوكيات كثيرة جدا كالتعاون أو التفاعل الإيجابي أو أداء الواجبات، سواء كانت أداء الواجبات المنزلية أو الواجبات الاجتماعية إلى آخره. فالزوج أيضا يستطيع أن يدعم زوجته تدعيما إيجابيا حينما تقوم بأداء عملها في مطبخها أو في منزلها، يكفي نظرة معروف أو كلمة شكر أو شوكولاتاية صغيرة وإحنا داخلين، دي علشان خاطرك يا مومنة مثلا أو يا مغمر أو يا معالي أو. فهذه الأشياء البسيطة الحقيقة لها أثر كبير جدا 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 على نفسية المرأة وأيضا على نفسية الزوج. إذا أردت أن زوجك يساعدك في أداء الأعمال المنزلية، فعليك أيضا حينما يغسل كوب الشاي الذي قد تناول فيه شاي كوب فنجانه من الشاي، عليك أيضا أن تشكري. الحقيقة هذا الشكر في صالحك أنت. لماذا؟ لأنه سيعلم أنه قد أسعدك، سيعلم أنه قد أدخل السرور والبهجة في حياتك. بالله عليك ماذا تنتظري منه؟ بالقطع سوف يحاول أن يسعدك أكثر وأكثر، وبدل من أن يكون كوبه فقط سيكون كوبه والأولاد، أو كان سيكون كوبه وطبقه الذي أكل فيه إلى آخره. إذن أنت تستطيعين من خلال استخدام التدعيم الإيجابي أن تضفين السعادة على حياتك الأسرية، تستطيعين أن تربين أسرتك وأطفالك على عادات وأخلاق كريمة. لكن دائما وأبدا حينما تأتين هذا السلوك، أذكرك دائما بأن تصححي نيتك أنك تفعلين ذلك لا لأنك قد تعلمته لكي تضفي سعادة على حياتك، أو أنك تجيد تربية أطفالك كي يقول الآخرون أنهم قد تربوا تربية جيدة إلى آخره، ولكني أذكرك دائما بأن تصححي نيتك أنها من باب التخالق في الله وأنها لله عز وجل كي تؤجري عليها. إذن هذا هو النوع الأول أختي الكريمة من التدعيم، وهو التدعيم الإيجابي. الحقيقة هناك نوع آخر من التدعيم وهو التدعيم السالب Negative Reinforcement. إذا كان هناك تدعيم إيجابي فهناك أيضا تدعيم بالسلب، تدعيم سالب. معناه إيه التدعيم السالب؟ إذا كنا نحن في التدعيم الإيجابي، بعد ما بيصدر السلوك المرغوب فيه بنكافئه أو بندعمه ماديا ومعنويا، أو اجتماعيا. فالتدغين السالب ببساطة شديدة إذا كان هناك أذى أو عقاب أو نتيجة سيئة أو سلبية تترتب على سلوك ما، كون أن نسحب هذا الأذى أو كفه هو في حد ذاته تدغين. إذن التدغين السالب هو إيقاف حدث أو فعل مستمر بعد السلوك نتيجة أو نتيجة له، فيزداد شيوع هذا السلوك تبعا لذلك. يعني إيه؟ يعني لو أنا الصوت أو أنا بعاقب الولد على إنه ما بيذاكرش، أو بعاقب بنتي على إنها ما بتذاكرش، طيب كون إن الولد أو البنت قامت تقوم تذاكر يجب أن تكفي عن الصراخ، يجب أن تكفي عن المطالبة بالمذاكرة، يجب أن تكفي عن أن تصدري إليها أوامر أو نواهي. وهذا الكف في حد ذاته سيجب في الشخص أنه تدعيم لذلك السلوك الذي ترغبيه أنت، ألا وهو المذاكرة. فأنت عايزة ابنك يقوم يذاكر أو بنتك تقوم تذاكر وهتزعق لها أو بتمنعي منها مصروف إلى آخره، طالما ذكرت عليك أن تمنعي ذلك العقاب أو ذلك الأثر السيء الذي يحدثه العقاب في نفس الابنة أو في نفس الزوج أو في نفس الجارة. هذا الامتناع فقط يؤدي إلى أثر إيجابي في تشكيل السلوك. لماذا؟ لأن الطفل أو التلميذ أو الابن سيعلم أنه حينما ذكر العويل والصراخ والشكوى قد توقف. إذن رسالة غير مباشرة إلى نفس الطفل أو الابن، إذا أردت ألا تصرخ في أمي أو ألا يأمرني أبي فعلي بالمذاكرة. إذن هذا النوع من التدعيم يسمى بالتدعيم السالب. لماذا بالتدعيم السالب؟ لأنني لم أقدم فيه مدعما إيجابيا أو مكافأة، ولكني فقط كففت مثيرا غير مرغوب فيه أو حاجة غير مرغوب فيها زي الصراخ أو العويل أو إلى آخره للطفل أو حتى للزوج. يبقى إذن كوني إن أنا أكف عن شيء غير مرغوب فيه أو عقاب، ده في حد ذاته تدعيم لسلوك إيجابي أنا عايز أدعمه أو أنا عايز أخليه يبقى أكثر قوة. يبقى أنا بقول لابني أو بقول لبنتي قومي ذاكري قومي ذاكري قومي ذاكري، مجرد ما بتذاكر خلاص انتهينا. يبقى في الحالة دي هنا وصلت الرسالة للطفل أنها ستكف حينما أذاكر فقط. لا، هذا المدعم السلبي بمفرده فقط غير كافي، وأيضا المدعم الإيجابي بمفرده فقط غير كافي، وإنما إحنا بنفصل بينهم فقط علشان نعرفهم علشان ندرسهم علشان نفهمهم. يبقى إذن المدعم السالب هو أيضا مدعم يأتي بتأثير إيجابي بالضبط كالتأثير الإيجابي للمدعم الإيجابي. ناخد أمثلة. الحقيقة انتقاد الأم للطفل أو انتقاد الزوجة إلى زوجها أو العكس انتقاد الزوج إلى زوجته، حينما يعود الطفل إلى عمله أو حينما تعود الزوجة إلى الفعل الذي يرضى عنه الزوج والعكس صحيح تماما، هنا نكون قد دعمنا ذلك السلوك المرغوب فيه تدعيما ليس إيجابيا ولكنه تدعيما سالبا. بماذا؟ بأنني توقفت عن ذلك عن تلك المطالبة أو ذلك الأذى أو ذلك الانتقاد. خلاص. إذن النوع الثاني هو التدعيم السالب. والحقيقة إحنا لو أخذنا هذه الأنواع وطبقناها في حياتنا هنبص نلاقي في عندنا نتائج إيجابية كثيرة جدا جدا. هناك نوع آخر من التدعيم وهو التدعيم المتقطع partial reinforcement. الحقيقة التدعيم المتقطع هو التدعيم الذي يقدم بين الحين والآخر، يعني عند ظهور السلوك ليس في كل مرة يظهر فيها السلوك أقوم بتدعيمه، ولكن حينما يظهر السلوك قد أدعمه مرة ثم أترك مرتين أو ثلاث ثم أدعم مرة ثانية. هذا ما يعرف بالتدعيم المتقطع. والحقيقة التدعيم المتقطع ده له دور مهم جدا 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 جدا، وهيبقى هنتعرف عليه لما نعرف التدعيم المستمر أو ما يسمى بالنوع الرابع من أنواع التدعيم وهو التدعيم المستمر. إذن التدعيم المتقطع هو تدعيم أقدمه على مراحل على فترات، مش في كل مرة بدعم فيها سلوك زوجي أو بدعم فيها سلوك ابنك. ليه؟ لأنه إحنا مش عايزين كل مرة الطفل أو الزوج أو الزوجة تاخد مدعمات بعد كل سلوك، وإلا هتبقى الحياة مسألة هات وخد على طول. لكن احنا بنقدم هذه المدعمات بهدف ان نجعل السلوكيات المرغوب فيها التي نود ان نشكل ابنائنا وبناتنا وازواجنا وجارتنا عليها لكي تصبح اجزاء وعادات اساسية ورئيسة من العادات الشخصية لهذه القطاعات المختلفة من المجتمع، سواء كانوا أبناء أو أزواج أو زوجات أو جيران أو حتى رؤساء أو مرؤوسين في العمل. وهذه الأنواع من التدعيمات مجتمعة سيكون لها دور مهم جدا 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 حينما نتحدث عن برامج التعديل السلوكي. لو عندي طفل كذاب مثلا والعياذ بالله، كيف أحول أو أعالج هذه المشكلة، مشكلة الكذب لدى الأطفال؟ لو عندي زوجة تتميز بالعناد أو زوج يتميز بالعناد والتسلط، كيف أحول هذا العناد إلى سلوك مطاوعة وسلوك رفق وحوار متبادل بين الطرفين؟ الحقيقة هناك برامج للتعديل السلوكي وبرامج للتعديل المعرفي تستهدف أيضا التغيير في البنية الانفعالية للإنسان، وبكده يبقى غيرنا في الشخصية الإنسانية ككل باستخدام المدعمات. لأن الشخصية الإنسانية الحقيقة مركب من ثلاث جوانب. الجانب الأول هو الجانب العقلي المعرفي، الأفكار المعتقدات القيم الآراء. إذن تفكير الإنسان، والحقيقة أكد على هذا المعنى في الإنسان الكتب السماوية جميعا. ففي التوراة على سبيل المثال فيه آية في التوراة بتقول الإنسان بتفكيره. أما القرآن الكريم فهناك عشرات الآيات التي تؤكد على التفكير وتؤكد على الجانب العقلاني المعرفي من الشخصية الإنسانية، وليست مجرد آية وحيدة، ومنها أفلا يتفكرون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ إلى آخر الآيات الكريمات التي تؤكد على أهمية ذلك الجانب الهام من الشخصية الإنسانية، ألا وهو الجانب المعرفي. إذن نحن نستخدم التدعيم بأنواعه المختلفة في البرامج، برامج تعديل السلوك التي تستهدف تغيير الشخصية الإنسانية تغييرا عميقا، بدءا من المكون العقلي المعرفي لها، ثم المكون الآخر الهام جدا أيضا، ألا وهو المكون الوجداني أو المكون الانفعالي. لأن الإنسان إذا كان عقلا فقط فإنه يصبح كالروبوت كالآلة، لكن هذا الإنسان لكي يكون إنسانا بالمعنى الإنساني لابد أن ينفعل، لابد أن يتأثر، وهذا هو الجانب الانفعالي. والحقيقة أن الإنسان يولد مزودا بالانفعال والاستعداد للمعرفة والتعقل. فالطفل حينما يولد، يولد باكيا ويصرخ، يتألم للجوع أو العطش. إذن هو لديه انفعالات بالدرجة الأولى، ولديه استعداد للتعقل، ولكنه لم ينمو بعد. ولكن العقل مناط المسؤولية، بمعنى أن الإنسان تكليفه من الله عز وجل رهن بقدرته على التعقل، ورهن بقدرته على أن يعقل، ومن هنا تأتي مسؤوليته. فعقل محض يؤدي إلى روبوتات، إلى إنسان آلي. وأيضا الانفعالات الصارخة والجامحة تؤدي إلى اضطراب في الشخصية، مشاكل كثيرة جدا جدا لا حصر لها، مشاكل مع الزوج، مشاكل مع الأبناء. تخيل زوجة أو زوج دائما يعاني من تقلبات انفعالية، تعاني من حالة هياج انفعالي واستثارة انفعالية، غير مستقرة وجدانيا أو غير مستقر وجدانيا، الابن أو الابنة كذلك على هذا الحال. إذا زاد الجانب المعرفي، عفوا الجانب الانفعالي في درجته بطريقة غير طبيعية، نكون أمام درجة من درجات اللاسوية. إذن كيف نعدل الجانب الوجداني أو الجانب الانفعالي في الشخصية الإنسانية؟ الواقع نستطيع أن نعدلها باستخدام المدعمات بأنواعها المختلفة التي تعرفنا منها إلى الآن على ثلاثة أنواع. أيضا السلوك أو النزوع، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. والحقيقة أكثر من 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث المبارك. وعلماء النفس الحقيقة انتهوا إلى ما قد قاله أو سبقه بهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالعلماء ومنهم فشباين وأجزن توصل إلى أن السلوك في النهاية وراءه ما يسمى بالإنتنشن أو المقاصد، اللي هي النوايا في الآخر. والحقيقة تكلموا عن مراحل كتيرة جدا، من أول الآراء، فالمعتقدات، فالقيم، إلى آخره إلى آخره، وقد نفصل إن شاء الله هذا الأمر فيما بعد. لكن في النهاية يبقى السلوك وراءه نية، والإنسان محاسب ليس على السلوك، وإنما محاسب على نواياه. ولكني في النهاية أنا لا أستطيع أن أستشف نواياك أو تستشف في نواياي، ولكن في النهاية أرى سلوكا. إذا كان سلوكك أو سلوكي أو سلوك الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الجيران غير قويم، فإذا نحن محتاجون إلى ما يسمى بالتعديل السلوكي. هذا التعديل السلوكي نستطيع أن نحدثه فقط من خلال أنواع التدعيم اللي تعرفنا منها النهاردة على ثلاثة أنواع. الأخ عبد الله بعت في السؤال بتاعه بالنسبة لزوجتي، الحقيقة يستطيع أنه يستخدم جداول التدعيم أو ثلاث أنواع من التدعيم اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي في تعديل السلوك. أما كيف يعدل هذا السلوك بالفعل فهو يحتاج إلى برنامج تعديل سلوكي وتعديل عقلي معرفي لهذه الزوجة، وإلى تعديل أيضا وجداني. لكن على الأقل إذا كانت هي زي ما قال الأخ عبد الله يعني مدلعة شوية أو مدللة أو كانت فتاة مدللة، فعليه أن يدعم السلوكيات التي تتسم بالاستقلالية، عليه أن يدعم السلوكيات التي تتسم بالإيجابية. يعني حينما تأتي سلوكا مسؤولا وسلوكا يرغب، عليه أن يدعمها تدعيم فوري ولا ينتظر. في هذه الحالة فقط يستطيع إن شاء الله تعالى أن ينال ذلك السلوك المرغوب الذي يتمناه، ويمكنه أن يتواصل معنا إن شاء الله على التليفون لكي نضع له برنامجا للتعديل السلوكي والمعرفي والوجداني. في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم أخواتي الفضليات على هذا اللقاء المحمود، ثم نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله باقي المدعمات، على وعد بأن أيضا نتعرض إلى جزء يتعلق بابنتنا الفتاة المراهقة. شكرا جزيلا، أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.